الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: السادس، لو تعذر المثل في المثل فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة. الفرع السادس من فروع مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. مقدمة: بعد افتراض، عليكم السلام ورحمة الله، بعد افتراض اشتغال ذمة الضامن بالمثل، فمقتضى القواعد لزوم أداء ودفع المثل للمالك. ومن الواضح قاعدة ومن الواضح أن هذا إنما في فرض وجود المثل، في فرض توفر المثل. أما إذا فرض إعواز وفقدان وانعدام المثل في السوق، في ظرف الأداء فقد عدم المثل، فهل تنتقل وظيفة الضامن لأداء ودفع القيمة أو تبقى مشتغلة بالمثل؟ ثم على فرض الانتقال للقيمة، على فرض انتقال وظيفة الضامن إلى دفع القيمة بدل المثل، فأي قيمة هي التي يجب دفعها؟ هل يدفع قيمة يوم تلف العين الأصلية، أو يدفع قيمة يوم الإعواز ويوم فقدان المثل، أو يدفع قيمة يوم الأداء، يوم التسديد، يوم التسليم، أو هناك احتمال آخر كما سيأتي، أعلى القيم كذا؟ فإذا من هذا يتضح أن في المقام بحثين: البحث الأول حكم الضامن في صورة تعذر المثل، هذا البحث الأول. إذا تعذر المثل تبقى وظيفته مثل لو تنتقل إلى القيمة. والبحث الثاني في فرض الانتقال إلى القيمة، ما هو ضابط ومناط وملاك تحديد القيمة؟ وعليه فكلام المصنف في مقامين أو في بحثين، خلينا نسميه بحث أول بحث ثاني. هذه انتهت المقدمة. البحث الأول، فإذا البحث الأول شنو عنوانه؟ في حكم الضمان في صورة تعذر المثل، في حكم الضمان في صورة تعذر المثل. وفي هذا البحث فصل المصنف في مقام الجواب، فصل بين مطالبة المالك بعينه بماله وبين عدم المطالبة. إذ من الواضح تارة المالك المضمون له يطالب، تارة يطالب بما له في ذمة الضامن، وأخرى ينتظر أو يسكت أو نحو ذلك، المهم ليس مطالبا. فالكلام في مطلبين، تارة في المطالبة وأخرى مع عدم المطالبة. المطلب الأول حكم ضمان المثل بعد تعذره ومطالبة المالك. والذي يعني لابد من الجواب عن السؤال التالي: إذا اشتغلت ذمة الضامن بعين مثلية وقد تعذر المثل وطالب المالك وطالب المالك الضامن بما عليه، فما هو الحكم؟ هل ينتقل إلى القيمة أو لا؟ واضح إن شاء الله. يقول المصنف في مقام الجواب: لا ريب في انتقال ذمة الضامن من الاشتغال بالمثل، لا ريب في انتقال اشتغال ذمة الضامن من المثل إلى القيمة، وذلك لدليلين. الدليل الأول: الجمع بين الحقين، ففي هذه الحالة هناك حق للمالك وهو تحصيل ماله، وهناك حق للضامن وهو عدم تكليفه بدفع المعدوم، فمقتضى الجمع بين الحقين هو لزوم دفع القيمة، وتوضيح ذلك: في فرض المسألة بعد التأمل يثبت لكل منهما حق للمالك والضامن. ألف: أما حق المالك فبمقتضى حديث السلطنة، مقتضى الناس مسلطون على أموالهم، له للمالك المطالبة بماله في أي زمان يشاء وفي أي مكان يشاء، كما تقدم في نهاية وآخر التنبيه السابق، وقلنا بأنه بعدما ثبت له حق المطالبة في أو ثبت له مال ومثل في ذمة الضامن، فللمالك حق المطالبة. متى يطالب؟ في أي زمان وفي أي مكان، وحتى مثلنا أنه شي يسوي، وين يروح؟ يروح المشهد ويخابره، يقول له إيه ناتجة الطيني، ما عليك من الضمان. فإذا مقتضى حديث السلطنة يثبت للمالك حق المطالبة في أي زمان يشاء، فلو طالب فمن حقه أن يحصل أو أن يدفع له الضامن ما له، هذا من جهة المالك. ومن جهة الضامن سمين حق الضامن أيضا في المقام، وهو أن إلزام الضامن بدفع المثل مع تعذره، بدفع المثل مع انعدامه، إجحاف في حق الضامن، ظلم في حق الضامن، تكليف بما لا يطاق في حق الضامن. ومن حق الضامن أن لا يظلمه الشارع، من حق الضامن أن لا يكلفه الشارع بغير المستطاع. وبالتالي ثبت بمقتضى حق المالك لابد من دفع المثل، مقتضى حق الضامن أن لا يدفع المثل، مقتضى الجمع بينهما أن نقول بلزوم دفع القيمة، إذ بدفع القيمة نحفظ حق المالك بتحصيله لماله. نعم لم يحصل على عين ماله ولا مثل ماله، وإنما حصل على بدل مثل العين، حصل على البدل. وحفظنا حق الضامن إذ لم نكلفه بما فيه إجحاف ولا به ظلم. قيمة العين، عين ما موجودة أدفع قيمته. فإذا الدليل الأول مقتضى الجمع بين الحقين لزوم الانتقال من دفع المثل إلى دفع القيمة.
شيخنا بالنسبة للجهة الثانية ضمان حق المشتري أو حق الضامن مستفادة من أدلة نفي الضرر، صحيح شيخنا؟
أدلة عقلية، نفس الشارع، نفي الضرر، قبح الظلم، حرمة الظلم، كل هذه ممكن توظفها. بالتالي لا يمكن أن نحكم، يعني ما ممكن، ما نتصور أن الشارع يجي للشخص يقول له الآن يجب عليك أن تدفع كيلو من العنب، بس يقول الآن العالم كله ما بيعنب. الآن فرضا في إحنا في زمن في وقت مثلا شتاء كذا، وما عندنا هاي مسائل الخزين وغيره، ماكو عنب الآن، كله ماكو عنب. نبقى نقول لا يجب عليك أن تدفع العنب. منين أدفع؟ شلون يصير؟ ما أدري. تكلفة كنت تدفع، يصير شيء؟ هذا مدفوع بنفي الظلم، نفي الإجحاف، نفي الضرر، نفي القبح. شنو تريد تقول؟ قول. من المستبعد أن الشارع يكلف هذا الشخص بدفع عين معدومة، ما يصير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مقتضى دلالة الآية المتقدمة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، إذ تقدم أن الآية تلزم الضامن بدفع المثل باعتبار أن المثل أقرب للعين التالفة، والآية أوجبت الضمان بالمماثلة بالحقيقة والمالية. الآية أوجبت المماثلة، والمماثلة رجعنا لها عرفا وهي مماثلة العين المدفوعة للعين التالفة من جهة الصورة النوعية أو الحقيقة مع المالية. فإذا فقدت العين اشتغلت الذمة بالمثل للمماثلة حسب الآية، ومع فقد المثل هي الآية نفسها بمقتضى المماثلة ننتقل إلى أقرب المماثل. من هو أقرب مماثل للعين؟ ما كانت قيمته قيمة العين. تفتوا احنا عشان الضامن اشتغلت ذمته بدفع العين، نفس العين اللي قبضها، مو كلامنا بالمقبوض بالعقد الفاسد. زيد اشترى من عمر كيلو من التمر، تبين العقد فاسد، شو نسوي؟ درج وياي. اولا كوني رجع التمر نفسه بعينه اللي استلمه نفسه، ترجع مع فرض وجودي. اذا افترضنا ان التمر تالف اكله علف الحيوانة، ما موجود العين نفسها، كيلو التمر ما موجود. الآية شو تقول؟ بمثل ما عوقبتم. المماثلة يكون يدفع تمر بنفس القيمة، مو تمر أقل، تمر بعشر دنانير. إذا افترضنا ماكو تمر، فرض المسألة فقده وانعدام المثل، فراح ننتقل لمن؟ إلى المماثل من جهة المالية. ما هو المماثل من جهة المالية؟ أن يكون بنفس القيمة. فقيمة العين قد كانت عشرة، فعليك أن تدفع عشرة. فإذا النفس مقتضى دلالة آية العقوبة أو آية الاعتداء، سميناها آية الاعتداء، هي كما دلت على لزوم دفع المثل عند تلف العين، هي تلزم بدفع القيمة عند فقد وإعواز المثل. مضافا إلى أنه، هاي مقدمة مهمة يعني وهي الدليل، مضافا إلى أنه إلزام الضامن بدفع القيمة لا يكون اعتداء بأزيد من اعتدائه على المالك. الضامن احنا مفترضنا حينما أخذ عين المالك ولم يكن هناك مسوغ شرعي لأخذها كان معتديا، فالآية شنو قالت؟ كونت عاقبة بمثلي مو بأزيد، بمثل ما هو عاقبك. فإذا أوجبنا على الضامن أن يدفع القيمة، هل يكون هذا عقوبة بأزيد مما هو عاقب المالك؟ يقول لا، الإلزام الضامن بدفع القيمة لا يكون اعتداء منه، أو لا يكون اعتداء من المالك على الضامن بأكثر من اعتداء الضامن على المالك، وإنما اعتداء مماثل، هذا عقوبة بعقوبة متساوية. واضح؟ لأنه المالك فقد كيلو تمر بعشرة، الآن جاءت عشرة يروح يشتري كيلو تمر، أو على قد تقدر حفظ ماليته. هذا هو الدليل الثاني. وعليه فنتيجة المطلب الأول، إذا فقد المثل وطالب المالك، هذا يقتضي أن تكون ذمة الضامن تنتقل إلى لزوم دفع القيمة. هذا المطلب الأول.
عفوا شيخ.
نعم
شيخ، يعني اعتدنا في التعابير الفقهية أنه دليل إما نص قرآني أو مثلا آية تندرج تحت الإجماع، فالدليل الأول وين نخليه؟ مثلا عبر عنه
اكو ادله يسمونها ادله اعتباريه، ادله يعني جمع بين طائفتين من الادله. فالدليل الاول داخله تحت الجمع بين طائفتين من الادله، او قد يعبر عنه في بعض التعبيرات بالادله الاعتباريه، يعني مو النتيجه ما تخرج نص يعني بشكل مباشر من دليل واحد، وإنما من دليلين، من الجمع بين دليلين. قال لو تعذر المثل في المثل فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة، لكن إيش وقت؟ مع مطالبة المالك. هذا المطلب الأول، تعذر المثل ومطالبة المالك. الدليل، لأن منع المالك ظلم، منع المالك من دفع حقه من أخذ ملكه هذا ظلم، والظلم واضح أنه منفي، وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر، فوجب القيمة أو فوجبت القيمة، فوجب دفع القيمة جمعا بين الحقين. هذا الدليل الأول، واضح إن شاء الله. مضافا الدليل الثاني إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه، على الضامن أزيد مما اعتدى، يعني أزيد مما اعتدى هو على المالك، هو بأخذ مال المالك اعتدى على المالك. إذا قلنا أنت الضامن تدفع للمالك القيمة، لم يكن المالك قد اعتدى على الضامن بأزيد مما اعتدى الضامن على المالك. وأما هذا المطلب الثاني، المطلب الثاني لا زال في البحث الأول. شنو هذا عنوان المطلب الثاني؟ في حكم ضمان المثل مع عدم مطالبة المالك. اشتغلت ذمة الضامن بالمثل وتعذر المثل والمالك لم يطالب، ساكن مكتفي مسافر لم يطالب بماله، فما هو الحكم؟ هل تبقى الذمة مشتغلة بالمثل أو تنتقل إلى القيمة؟
نفترض أنه صرح
منه، نصرح
المالك فإنه حتى تارة يصرح أريد المثل وتارة أخرى لا يطالب بالمثل.
إيه ساكت كل شيء.
فإذا كان ساكت شيخنا فيحتمل أنه مطالب بالمثل.
ما نحتمل ساكت ما ندري الله العالم بقلبه شنو. بالحالة الأولى هو إجا قال له أنت مخذ من عند تمر بعقد فاسد رجع له التمر مالتي. قال أخذ تمر أكلته. قال نمشي للفقيه. قال نستفتي رحنا استفتينا. الفقيه قال له تفعل مثل. طلع بالسوق دور دور ماكو مثل. رجع للفقيه مولانا ماكو. التمر انعدم من السوق.
نعم.
ولا ينتظر المالك.
المالك قلنا له ها شو تقول أنت؟ قال أريد أنا أريد حقي. هنا أنا الفقيه شفتي. بقي. هذا الأول. الثاني بيع بين طرفين. أخذ تمر المشتري أخذ تمر وأكله. بعدين تبين أن العقد باطل. الضامن عرف نفسه اشتغلت ذمت بيمن بنفس التامر خو راح نوكل بيمن بالمثل. المالك شنو وين المالك يشتغل بالمعمل مالته يشتغل يومه يروح ويرجع يشتغل كل شيء ماكو ساق. هنا شو نسوي؟ بسم الله هذا جوابكم جواب المصنف بعدين تعليقاتكم نضيف. إذن أولا على فرض عدم مطالبة المالك بماله وكأنه بعد شيء تفرض وكأنه ينتظر توفر العين أو ينتظر أمر ما أو يعتبره مخزونا في ذمة الضامن يريد المطالبة به في وقت آخر ما شئت فقل فعبر مهم هو الآن ما يطالب ما يريده منتظر. فحينئذ لو أراد الضامن الأداء أو الدافع ولم يوجد المثل لتعذره فهل يجوز له دفع القيمة بحيث وين تظهر ثمرة بحيث نلزم المالك بأخذ القيمة؟ نجي للمالك نقول له تفضل يلا هذا 10 يقول ما شنو 10 أنا منطيك تمر طين تمر يجاوب يقول له خب ماكو تمر هاي قيمة العشرة. قال لك مو قال لك انتظر انتظر حد ما يجي التمر. إذا قلنا بانتقال ذمة الضامن من المثل إلى القيمة هذا يعني يجب على المالك قبول القيمة كما نفتي بانتقال الذمة إلى القيمة نفتي على المالك أشي سوي قل له أقبل أقبل يجب عليك أن تقبل أخذ القيمة. أما إذا قلنا لا تنتقل تبقى ذمة الضامن مشتغلة بالمثل فالمالك إذا دفع له الضامن القيمة هو بالخيار حقه يريد يتنازل ويقبل القيمة ماكو مانع. إذا يريد يرفض من حقه قل له إيه من حق المالك عدم أخذ القيمة وانتظار توفر المثل والضامن عليه انتظار زمن توفر المثل ودفعه للمالك. خب الآن السؤال شو نقول؟ تنتقل الذمة إلى القيمة فنلزم المالك بأخذها أو تبقى بالمثل فالضام فالمالك بالخيار بين قبول القيمة وانتظار المثل. واضح إن شاء الله؟ هذا نقطة أولى في المطلب الثاني. نقطة ثانية أفاد المصنف في هذه الفرضية بأنه لا موجب للانتقال لا موجب لانتقال ذمة الضامن من المثل إلى القيمة إذ بعد قيام الدليل على اشتغال ذمة الضامن بالمثل بعد قيام الدليل على اشتغال ذمة الضامن بمن؟ بالمثل لا دليل على انتقال الذمة إلى القيمة فلا مسوغ للانتقال والتبدل. نعم في حال مطالبة المالك كما تقدم في المطلب الأول، فمن باب الجمع بين الحقين نقول بالقيمة، بالانتقال للقيمة. أما مع عدم مطالبة المالك فليس في البين، ليس في المقام إلا حق المالك، حق المالك فقط، هو فقط المالك يريد حقه بأنه شنو؟ متى ما أطالب، مقتضى السلطنة، متى ما أطالب، الآن ما أطالب، فتبقى ذمة الضامن مشغولة بماذا؟ بالمثل لا بالقيمة. وبعبارة أخرى، أدلة الضمان تثبت اشتغال ذمة الضامن بمال المالك من حق. القدر المتيقن، ها، المثل، القدر المتيقن اشتغالها بالمثل، وأما اشتغالها بالقيمة فمشكوك لا دليل عليه فلا يثبت. وبعبارة ثالثة، ثبوت المثل في ذمة الضامن مفروغ ومعلوم، عند التعذر نشك، نشك هل انتقلت ذمته إلى القيمة أو لا، عندنا يقين باشتغاله بالمثل، شك، أو عندنا يقين بعدم اشتغاله بالقيمة، عندنا يقين بعدم اشتغاله بالقيمة، وعدنا شنو؟ شك باشتغاله بالقيمة، فنستصحب عدم اشتغال الذمة بالقيمة، أو بتعبير آخر نعلم باشتغال ذمته بالمثل، نشك بسقوط المثل، شنو نسوي؟ نستصحب بقاء اشتغال الذمة بمن؟ بالمثل. واضح؟ آه. واضح شيخنا؟
واضح.
جيد. خب، هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن انتقال الضمان من المثل إلى القيمة، انتقال الضمان من المثل إلى القيمة عند الإعواز وجد في كلمات بعض الفقهاء مشروط بمطالبة المالك، كالعلامة وولد العلامة فخر المحققين، فإنهم فصلوا كما فصل المصنف بين حالتي المطالبة وعدم المطالبة، فعند المطالبة تنتقل إلى القيمة وإلا تبقى على المثل. والمصنف يذكر هذا البعض من الفقهاء تأييدا لمطلبه، تأييدا لما ذهب إليه. إن قلت نسلم هذا التفصيل من بعض الفقهاء، نسلم هذا التفصيل من بعض الفقهاء، ولكن الأكثر والذي يعني المشهور أطلقوا الحكم بانتقال الذمة من المثل إلى القيمة من دون التقييد بالمطالبة. شوية ركزوا وياي، هناك ما واحد يجي مستشكل ومصنف يذكر يقول هذا خو يا أيها المصنف ما ذكرته من التفصيل نسلم وجود بعض الفقهاء قالوا بهذا التفصيل، ولكن هذا القول منك مخالف للمشهور، إذ مشهور الفقهاء أطلقوا. شنو يعني أطلقوا؟ حكموا بانتقال الذمة إلى القيمة من المثل إلى القيمة شنو؟ من دون تقييد بالمطالبة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ طالب المالك أو لم يطالب. فما ذكرت يا أيها المصنف مخالف لمذهب المشهور من الفقهاء. قلت يجيب المصنف لعل مراد من أطلق صورة المطالب، وإلا لو لم يكن الفقهاء يريدون صورة المطالبة لكان كلامهم من دون دليل. يعني لو التزمنا بالإطلاق هذا يعني أن المشهور من الفقهاء حكموا بلزوم انتقال ذمة الضامن من المثل إلى القيمة من دون دليل، ومن البعيد أن يلتزم الفقهاء بحكم لا دليل عليه. وكونه بلا دليل تبين مما سبق، إذ لا دليل إلا في صورة المطالبة وهو الجمع بين الحقين. أما في صورة عدم المطالبة فتقدم أن مقتضى اشتغال الذمة بالمثل بقاء المثل، الاستصحاب، القدر المتيقن، ما شئت فقل، ما لم نجد دليلا يسوغ الإفتاء بالانتقال من اشتغال الذمة بالمثل إلى اشتغالها بالقيمة، ما عدنا دليل. وإحنا بعد في خضم الفقه يعني مو تقول كذا. ونقلت لكم هاي شوف نقطة مهمة كلام العلامة، والعلامة خريت هاي الصنعة خصوصا في مسألة التتبع، وابنه إذا هو هم غافل عن قضية ابنه كلاهما قال بالتفصيل كما قلنا. فإذا لابد من حمل كلامهم المطلق على صورة المطالبة. هذا ليش شوية وقفت عنده؟ لأنه أصلا كلام المصنف ما حكاية واحدة بس هيك سنة مش نقرأها. نعم.
بالنسبة للمالك يكون أشد قد المطالبة لو قد السكوت حقه.
أشد شنو يعني؟
يعني أوضح حق.
إيه عند المطالبة طبعا.
عند المطالبة.
هو حقه ثابت. عند المطالبة يصير تسديد الأداء فعلي.
يصير الأداء فعلي.
نعم.
ومشدد على الله من
حق. نعم.
شيخنا إحنا ما تشتغل الأولوية.
يعني شلون؟
يعني إحنا من لقينا دليل على أن الضامن يدفع. انتقلنا للمثل حين المطالبة،
انتقلنا للقيمة
حين المطالبة
أي.
فمن باب أولى بعد ننتقل للقيمة عند عدم المطالبة.
ليش؟ بالعكس هنا راح تثبت على المالك لزوم قبول القيمة، مع أنه هو يقول أنا ما أريد القيمة. ليش؟ أخذتم من عندي عين رجعوا لي عين، يصير خلاف حق الضامن المالك.
مثبتين القيمة مع عدم المطالبة
تجي ممكن. كلامكم على عكس مرادكم أدل. خب المصنف يقول والشاهد على ما نقول، يعني الشاهد على أن مراد المشهور من الإطلاق صورة المطالبة، الشاهد هو كلامهم في باب القرض، فإنهم حكموا في باب القرض عند تعذر المثل لو كان المقترض اقترض عينا مثلية. وقلنا في باب القرض تشتغل ذمة المقترض بكلي العين، ففي مقام الأداء يرجع المثل، فلو تعذر المثل حكم الفقهاء بلزوم دفع قيمة يوم المطالبة، وهو يعني أن انتقال ذمة المقترض من المثل إلى القيمة في يوم المطالبة، وإلا لو كانت ذمة المقترض اشتغلت بالقيمة لحكموا بدفع قيمة يوم التلف، يوم الاقتراض. شوي هاي الرد لها توضيح. زيدون اقترض مقدار من الحنطة، كيلو من الحنطة. زيدون اقترض كيلو من الحنطة من عامر لمدة شهر. شوي بارك يمي. يعني شنو اقترض؟ هذا في بعض الدروس، يعني في الدروس السابقة ربما في أحد الدروس شو صار بتوقف عند البعض. شنو فرق عن البيع؟ الآن حين الاقتراض صار وثبت في ذمة المقترض للمقرض كلي كيلو الحنطة. المقترض زيد اشتغل ذمته بماذا؟ فهو كيلو الحنطة اللي أخذه وين راح يوديه؟ فرض الكلام أخذه بعد راح يصرفه، ينفقه، يأكله، يبيعه، راح يتلف ينتهي. فكون شي رجع يرجع كيلو حنطة. أي كيلو حنطة؟ عينه نفسه؟ لا، هو حقيقة القرض أن تشتغل ذمة المقترض بكلي العين المقترضة. فحينما اقترض زيد من عمرو كيلو من الحنطة، شنو صار في ذمة زيد؟ اشتغلت ذمة زيد بكلي كيلو الحنطة. اجى يوم السداد، اجى يوم بعد شهر، اجى يريد يسدد زيد ما عليه من القرض، كل شيء سدد كيلو حنطة. تبين تعذر الحنطة، ماكو حنطة، فقدت. ماذا أفتى الفقهاء؟ يجب على المقترض أن يدفع قيمة يوم السداد، يوم الأداء. المصنف يقول شوفوا هذا شاهد على ما أقول. قل له شلون يعني شاهد على ما أقول؟ التفتوا يعني. يقول من حين الاقتراض عد القرض تالفا، أخذ المقترض أتلف أكله كذا، وحين التسديد أعوز، أو بعد قبل التسديد بيوم، أفترض ولو قبل التسديد بيوم، أعوز وفقد المثل. فلو افترضنا في يوم الاقتراض كانت قيمة الكيلو من الحنطة بخمس دنانير، خمسة دينار، وقيمة يوم الأداء يوم التسديد عشرة دنانير، الفقهاء حينما حكموا بلزوم دفع قيمة يوم المطالبة، يوم التسديد، يوم الأداء، هذا يعني متى انتقلت الذمة من المثل إلى القيمة؟
يوم بعد المطالبة، يوم
السداد. ها؟
يوم
السداد.
يوم السداد
هو نفسه نعتبره هو طبعا ما طالب، بس باعتبار اكو زمن حددوه، فهو نفسه يوم السداد، يوم المطالبة، يوم التعذر. فلو كان التعذر سببا للانتقال من المثل إلى القيمة لقال الفقهاء بدفع قيمة يا يوم يوم التلف من يوم القبض، فهو يكون يدفع خمسة لو عشرة. إذا قلنا يوم التلف يدفع خمسة، إذا قلنا يوم التسديد كون يدفع عشرة. وبما أنهم أفتوا بيوم التسديد قيمة يوم التسديد، إذن هم قالوا بالانتقال متى؟
يوم التسديد
عند المطالبة.
عند المطالبة في التالي مسألة عند المطالبة.
لا لا بعدنا بالقرض، خلينا بالقرض بالقرض بالقرض. المطالبة راح يصير يوم الحق يوم الزمن التسديد، يعني هو لسان حاله يقول له أنه أنا بعد الشهر أطالبك، هو أجي رأس الشهر لسان حاله يقول له شنو بعد يلا جيب. فمتى انتقلت الذمة؟ ها هسه نوب انتقل وياي. فبشهادة حكم الفقهاء في باب القرض بتسديد قيمة يوم المطالبة في القرض الذي فقد مثله، يعني أنهم يقولون بالانتقال بشرط المطالبة لا مطلقا. صار واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ قال يا ملازم
آخر شيء، بما أنهم قالوا بدفع القيمة يوم المطالبة، هذا أنهم هذا يعني أنهم يقولون بالانتقال بشرط المطالبة،
لأنه أكو بالقرض شو وقت المطالبة تصير؟ يوم التسديد. فهم شو وقت حكموا تندفع قيمة يا يوم؟ الفقهاء قالوا تندفع قيمة يا يوم يوم المطالبة اللي هو يوم التسديد.
نعم.
خب لو افترضنا، التفتوا يا سيدنا، لو افترضنا أن الفقهاء يرون انتقال ذمة الضامن من المثل إلى القيمة لا بشرط المطالبة، فكون الذمة تنتقل شو وقت؟ نهاية الشهر، لو بوسط الشهر أو بداية الشهر حينما فقد المثل، شو وقت تكون يصير؟ إذا كان الفقهاء يقولون بالانتقال مطلقا حتى لو ماكو مطالبة بنهاية الشهر في يوم التسديد باعتبار المالك طالب، فقالوا شنو بزمن التسديد. لو افترضنا الفقهاء يقولون أن التعذر هو سبب الانتقال، لو كان الفقهاء يرون التعذر هو سبب الانتقال كون يحكمون بتسديد قيمة يا يوم التعذر صار قبل المطالبة، فكون قبل. فلماذا قال الفقهاء بأن التسديد يكون بقيمة يوم المطالبة أو بقيمة يوم تسديد القرض؟ ليش؟
بشرط المطالبة يقولون
لأنهم يرون المطالبة شرط في الانتقال. قال وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة، فلا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة، لأن المتيقن أن دفع راح يعلل يجاوب دليل دليل على عدم الانتقال أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، هذا احنا قلناه في باب شنو جمع بين حقين، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور. أما مع عدم المطالبة كما هو مطلبنا الثاني فلا دليل على سقوط حق المالك عن المثل، وبالتالي لو نقول نجر استصحاب عدم سقوط المثل أو استصحاب عدم الاشتغال بالقيمة ما عندنا دليل، فبالعكس راح يجي الدليل على إثبات بقاء المثل. خب المصنف يقول مو بس أنا إيه، وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة العلامة والإيضاح ابن فخر المحققين حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الخمس، راح تجي عندنا خمس احتمالات في حكم تعذر المثل ما لفظه إن هاي عبارة العلامة والإيضاح والفخر، إن المثل لا يسقط بالإعواز، اشتغال الذمة بالمثل لا يسقط بمجرد الإعواز. ألا ترى أن المغصوب منه يعني المالك لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به بالمثل، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها، يعني وقت المطالبة تغريم شو وقت يصدق من المالك يطالب، معناته يكون هذا شنو يغرم. انتهت عبارة العلامة. هذا المصنف جابه شو يقول؟ يقول مو بس أنا، إيه العلامة والفخر يقولون بالتفصيل كما أقولوا إن قلت، لكن أطلق كثير، سلم منه بعض الفقهاء قالوا بالتفصيل، ولكن الأكثر، لكن أطلق كثير منهم من الفقهاء الحكم بالقيمة عند تعذر المثل. فأنت كلامك خلاف المشهور. قلت جواب المصنف: ولعلهم يريدون صورة المطالبة. فقهاء صحيح أطلقوا، لكن كون يريدون صورة المطالبة ليش؟ وإلا وإن لم يريدوا صورة المطالبة فلا دليل على الإطلاق. يعني تقبلون أنه المشهور يقولون بحكم من دون دليل؟ بعيد. ويؤيد ما ذكرنا أن المحكي عن الأكثر يؤيد أن الفقهاء المشهور يريدون صورة المطالبة من الإطلاق. ماذا يؤيده؟ أن المحكية عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة. شوف، ما يقولون بأنه بمجرد التعذر تنتقل القيمة إلى تنتقل الذمة من القيمة من المثل إلى القيمة، وإنما يقولون شنو؟ يوم المطالبة يلا تنتقل إلى القيمة. نعم، عبر بعضهم بيوم الدافع. ما عدنا وقت، وبها تأمل غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.